أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي تكلمنا عن الآية الأولى من هذا المقطع، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وذكرنا كما ذكر العلماء أن هذه الآية منسوخة، وإنما كان الخمر في الجاهلية من الأمور التي ألف عليها الناس، والله عز وجل لتحريمه لبعض المسائل المألوفة عند الناس يكون ذلك بالتدريج، لأنهم عاشوا على شرب الخمر وأصبح شيئا من حياتهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سبق ذلك في تفسير سورة البقرة أن الناس يسألون عن الخمر، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر لما يترتب عليه من المفاسد التي يشاهدونها بين الناس، لأن الإنسان إذا شرب الخمر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله ارتكب كل الفواحش وعمل كل المنكرات، لأنه يصبح في حكم المجنون. فالله عز وجل قال في كتابه: يسألونك عن الخمر والميسر. والميسر أيضا من الأمور التي عاشوا عليها، فالله عز وجل أنزل الجواب وهو قوله تبارك وتعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه أول آية نزلت في تحريم الخمر، ولكنها ليست قاطعة، وإنما العاقل يوازن بين المصلحة والمفسدة. الله يقول: قل فيهما إثم كبير ومنافع، والمنافع قليلة والإثم أكبر من المنافع. فالكثير تركوا، ولكن ليس ذلك بمحرم عليهم لمن أراد أن يشرب. والأسئلة ما زالت تتوالى، وأكثرها من عمر رضي الله عنه، فالله عز وجل أنزل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهذه ليس فيها التحريم القاطع مطلقا، وإنما فيها التحريم في وقت محدد: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن السكران لا يدري ماذا يقول. إذن حرم الخمر في هذه الأوقات، والصحابة من أحرص الناس على أعمال الخير وعلى صلاتهم، لأن الصلاة هي عمود الإسلام. وكما سبق أن قلنا لم يبقى هناك وقت لمن أراد أن يشرب إلا يمكن بعد صلاة العشاء، فيكون فيه فسحة إلى صلاة الفجر، أو بعد الفجر إلى صلاة الظهر يكون في وقت أطول، ربما يشرب ويصحى في هذه الفترة. أما الظهر فلا يستطيع أن يشرب، لأنه سيأتي العصر وهو سكران، إذا شرب العصر سيأتي المغرب وهو سكران، وكذلك إذا شرب المغرب يأتي العشاء وهو سكران. إذن هذه الثلاث الأوقات لا يشربون فيها الخمر، ولم يبقى إلا هذا الوقت اللي هو لمن هو مبتلى ولم يستطيع أن يترك هذا الخمر. ثم بعد ذلك نزل التحريم القاطع: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلزاء والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انتهينا. فهذه الآية الأخيرة بيّنت تحريم الخمر مطلقا، والصحابة رضوان الله عليهم من المسابقين لامتثال ما يأتيهم من الله عز وجل، لأن القلوب أصبحت نقية. والله يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا جاء في صحيح البخاري على أن أنس رضي الله عنه كان عنده جماعة، وكان الساقي يمر عليهم بالخمر، أي بعد أكل الطعام دائما يقدمون الشراب، كما هو معروف الآن عند الذين مبتلون بهذا ويعملون وليس عندهم ما يمنعهم من هذا. فنزلت هذه الآية في سورة المائدة، فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، وخرج المنذر يبين للناس على أن الخمر حرم، فأمر سعد الساقي أن يخرج ليسمع ما هو الخبر الجديد. فلما خرج سمع ذلك فرجع فأخبره. ماذا صنع أولئك؟ كلهم جميعا من كان في يده كوب من الخمر ألقاه، بل كان من في فهمه شيء مجه. ثم أهل المدينة عموما الذين عندهم الخمور كسروا كل الدنان الموجودة التي هي المواعين المعدة للخمر، حتى أصبحت الأزقة تسيل بالخمر. ما كانوا ينتظرون من يفتش عليهم حتى ينظر من عنده خمر، وإنما قلوبهم لما كانت صالحة امتثلوا ذلك الأمر. وهذا الذي ينبغي للمسلم، أن يبادر حينما يؤمر بشيء. إذن هذه الآية ليس لها حكم الآن، بمعنى أن الإنسان يشرب لكن لا يشرب عند قرب الصلاة ويأتي يصليه سكران، بل التحريم بالإجماع منتهي، وإنما هو إخبار بسلسلة التحريم للخمر. ولهذا لما سأل بعض الإخوة في الدرس الماضي على أن بعض الناس بعض الدعاة يقولون: ممكن أن احنا نتعامل مع الناس الذين يبتلون بالخمر أن يكون التحريم تدريجي، والتشريع قد انتهى، ما في تشريع الآن. الآن المسلم مكلف بأعمال الإسلام وبشروط الإسلام وبجميع الأعمال الواردة في كتاب الله عز وجل، إلا في الأمور التي فيها الرفق بالناس، وهذا الرفق موجود في هذه الأمور التي سنسمعها الآن. أي أن الإنسان حينما تعلم على أنه مبتلى بالخمر وأراد أن يتوب، ما تقول له اشرب بكرة ويومين كذا واشرب، لا، يعني تنهى نهيا قاطعا. والإنسان ما يموت إذا ترك شرب الخمر، بل سيتعافى ويصح، يحافظ على ماله وعلى عقله وعلى عرضه ويصبح مع المجتمع الصالح. وما يحدث لكثير من الناس ولا سيما من الشباب هو بالاختلاط حينما يخالطون أصحاب السوء. والرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن مجالسة أصحاب السوء لأن مجالستهم هي التي يحدث منها أن تمر العدوى وتنتقل العدوى من هؤلاء الجربة إلى هؤلاء الأصحاء. وعادة يقدمون للشخص مجانا، يعني حينما يستجلبون شخصا إليهم ما يطلبون منه قيمة لهذا الشيء الذي يقدمونه له، بل يقولون له تفضل خلاص حتى يدخلوا في الشبكة وبعد ذلك يتركونه. وهكذا يعمل أهل المخدرات وما يحدث للشباب الذين دمروا حياتهم بهذه الأساليب التي تجاوزت الحد. إذن كل مسكر حرام، ما يحتاج الأسماء، ما هو شرط أن يكون هذا المشروب اسمه خمر، بل أي اسم ألقي عليه وهو يسكر فهو حرام. كلما أسكر كثيره قليله فكثيره حرام، أو ما أسكر كثيره فقليله حرام بنص الحديث. والآن يسموها بأسماء يعني فيها ترغيب للناس، مشروبات روحية يسموها ويسكي. هذه الأسماء كلها لا تغير المسميات، ما تغير الحقائق. يعني لو جبت كيس عبيتها ملح سميتها سكر ما يتغير، هو ملح ملح. كذلك لو جئت بهذا الخمر سميتها ما سميتها، ما دام يضيع العقل يخامر العقل فهو خمر، فلا يجوز استعماله حتى تعلموا ما تقولون. ولهذا العلماء أخذوا من هذا المعنى على أن الإنسان لا يدخل في الصلاة وعقله مشوش. إذا كان عنده النوم الكثير ولا يستطيع أن يقرأ القراءة الصحيحة السليمة فينام ثم بعد ذلك يقوم يصلي. إذا كان الطعام حاضر وهو يتشوق إلى هذا الطعام وعنده توق نفسه تتوق إلى هذا الطعام، وقد جاء الحديث على أنه في هذه الحالة يأخذ له بقدر ثم يدخل في الصلاة بعد ذلك. إذا كان محتقن يعني بالبول أو الغائط ففي هذه الحالة لا يدخل في الصلاة لأنه مشوش ولا يدري ماذا يقول. وهم أخذوا من هذا المعنى عموما على أن من كانت هذه حالته فلا يقرب الصلاة حتى يذهب ذلك الشيء، حتى تعلموا ما تقولون. ثم الله عز وجل ذكر لنا من أحكامه التي خص الله بها هذه الأمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، فضل على الأنبياء قبله بخصال، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. التيمم ما كان للأمم السابقة وإنما كان لهذه الأمة. فكل إنسان أدركته الصلاة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام فعنده مسجده وطهوره في أي مكان كنت. إذا لم يكن عندك الماء فتتيمم. الآن ننظر لهذه الأحكام في التيمم. ولا جنبا، يعني نهى عن قرب الصلاة حينما يكون الإنسان مشوشا. وأما الخمر كما قلنا فهذا لا يجوز مطلقا. ولا جنبا إلا عابري سبيل، إذا كان الإنسان عليه جنابة ولا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا عابر سبيل يعني مار، فيجوز له المرور في المسجد من هذا الباب إلى هذا الباب، أما كونه يجلس فهذا لا يجوز. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فقوله إلا عابر سبيل يقصد به هذا المعنى، أي لا تقرب لا مكان الصلاة المعد للصلاة ولا تصلي حتى تطهر. إذن الجنب يجوز له المرور في المسجد ولا ينبغي له أن يمكث فيه لأن الرسول نهى عن ذلك. ومثل ذلك الحائض والجنب، الحائض والنفساء. فيه حديث وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة ناوليني كذا قالت إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك. ولكن الحديث الآخر بين على أن المكث في المسجد إذا كان يخشى من التلوث فلا يجوز ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. يعني هذه الغاية، الجنب لا يجوز له لا الصلاة ولا الجلوس في المسجد حتى يتطهر، فإذا تطهر ذهب المانع حتى تغتسل. ثم أيضا قالوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الأشياء جميعا، المريض الذي قد يتأثر من الماء فهذا له أن يتيمم إن كنتم مرضى، أو كان الإنسان مسافر ولم يجد الماء الكافي، لو كان عنده قليل من الماء وفي حاجة إليه للشرب وللحاجات الضرورية فله أن يتيمم ويترك هذا الماء. أما إذا كان الماء موجودا فمطلوب منه أن يتوضأ. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المقصود به المكان المنخفض، وعبر به كناية عن الغائط، يعني حينما يكون الإنسان يتقوط أو يبول وينتقض وضوءه بذلك، فإذا كان في هذه الحالة ولم يجد الماء فكذلك له أن يتيمم. أو لامستم النساء، وهنا في خلاف عند العلماء في قضية الملامسة، أو لامستم النساء هل المقصود به الجنابة أو المقصود به اللمس من حيث هو؟ ابن عباس فسر هذا بأن المقصود به الجنابة أو لامستم، يعني فيه مفاعلة، والمقصود به الجنابة، فالجنب هو المطلوب منه على أن يغتسل. أما كون الإنسان يمس المرأة فهذا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وأما المس العادي فهذا لا ينقض، فإذا لمس المرأة بشهوة فهذا هو الذي ينقض الوضوء. وعلى هذا يكون الأحاديث الواردة مع الآية نص في أن الوضوء من اللمس الذي بشهوة الذي يكون معه المذي أو ما يشبهه في هذه الحالة. في هذه الحالة كلها قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني أنت جنب على غير وضوء تريد الوضوء، سواء كنت في الحضر أو في السفر ولم تجد الماء فلك أن تتيمم. وهنا قوله فلم تجدوا ماء، أخذ الفقهاء من هذا بأن هذا لا بد من الطلب للماء ولا بد من البحث عن الماء، لأنه لم يكن قوله فلم تجدوا ماء إلا بعد الطلب، أما إذا لم تطلب فكيف يقال هكذا؟ إذن فلم تجد ماء بمعنى أنك طلبت الماء وبحثت الماء فلم تجد، فعند ذلك لك أن ترجع للتيمم في هذه الحالات التي مضى ذكرها. فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد المقصود به ما على وجه الأرض الشيء العالي، ووصفه بالطيب، قد يكون له غبار وقد يكون لا غبار له. فهذه الحالة إذا لم يجد إلا الشيء اللي هو على وجه الأرض الصاعد هذا سواء كان فيه غبار أو لم يكن فهذا نص من الآية يتيمم به. ثم كيف التيمم أو كيفية التيمم؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، جاء في الحديث على أن التيمم ضربة واحدة وهي لليدين وللوجه، يعني الوجه جميعا ولليدين. ما المقصود باليدان؟ المقصود بهما الكفين، يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، القطع يكون للكف. والكيفية هو كما عرفنا يعني أن يضرب بكفيه الأرض ثم يمسح وجهه هكذا ثم يديه هكذا، سواء كان جنبا أو كان محدث ويريد أن يؤدي الصلاة. هذا بينه حديث عمار حينما أصابته الجنابة فتمرغ في الأرض بجسمه جميعا، وجاء أخبر رسول عليه الصلاة والسلام فقال إنما يكفيك أن تقول هكذا، ما يحتاج الإنسان أن يتمرغ في التراب، إنما يكفيك أن تقول هكذا، تضرب بيديك ثم بعد ذلك تنفض أيضا، لأنها إذا كانت فيها غبار لابد من نفضها، وهذا لا يكون إلا من الشيء الذي يعلق باليد، أما إذا لم يكن يعلق باليد ما في حاجة، ويعمل هذا العمل كما رأينا، يضرب بيديه أو بكفيه الأرض ثم يمسح وجهه جميعا وكفيه هكذا. بعض العلماء، ولهذا قال إمام أحمد عن ذلك الرجل الذي قال يعني من الأبط يعني أو إلى الأبط، عن شخص يسمى أو يلقب بأبي ثور، فقالوا وثور كيف الكلام هذا؟ فالشاهد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن هذا بسنته عليه الصلاة والسلام. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، وهذا من لطف الله ورحمته وتيسيره على عباده أنه لا يكلفهم الأمور التي تشق عليهم. في الأمم السابقة ما كان مطلوب منهم ذلك، فلا بد من الوضوء، ولا بد يعني من الصلاة يكون في البيع أو في الكنائس، ولكن هذا الدين السمح الذي يسر الله به على هذه الأمة، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فضل على الأمم السابقة بخمس نصر بالرعب مسيرة شهر وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا. في أي إنسان في أي مكان جاءه وقت الصلاة أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، إن وجد ما فهذا هو المطلوب، وإن لم يجد فيتيمم صعيدا طيبا. في الآية التالية قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والمقصود بهؤلاء اليهود في الدرجة الأولى، يشترون الضلالة، يعني هؤلاء آتاهم الله عز وجل الكتاب وعندهم التوراة والإنجيل، والله عز وجل بين فيها كل شيء، أي كل ما يحتاجونه، كما قال الله عز وجل في كتابته التوراة لموسى أنه كتب له فيها من كل شيء. هذه الكتب كان فيها وصف محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث بدين إبراهيم، وأوصافه عند اليهود في هذه الكتب واضحة، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم حسدا وبغيا كتموا ذلك العلم، إما كتما وإما تحريفا، حيث قالوا أن هذه الأوصاف التي يتصف بها محمد ليس هي أوصاف النبي الذي جاء ذكره وصفه عندنا في التوراة والإنجيل، وهم يعرفون ذلك أنه كذب. ولهذا عبد الله بن سلام، والحديث في صحيح البخاري، من علمائهم وهو من يهود المدينة، وحينما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة وقال في أسئلته لا يعرفها إلا نبي، فلما سأله تلك الثلاث الأسئلة أجابه عليها، فلما أجابه عليها عرف أنه النبي الذي جاء وصفه في الكتاب عندهم، فطلب منه أي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل عنه اليهود قبل أن يعرفوا أنه أسلم، وقال له إنهم قوم بهت، يعني قوم ينكرون الأمور التي لا تناسبهم فيكتمون ويغيرون، فأريد منك أن تسألهم عني قبل أن يعرفوا أني أسلمت. فجاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام خبأه، وثم جاء اليهود فسألهم عن عبد الله بن سلام كيف حال فيهم، فأثنوا عليه الثناء العاطر الثناء الجميل، فقال هو أعلمنا وليس فيه أحد من اليهود مثله في العلم وفي كل شيء. فقال لهم طيب وإذا أسلم ألا تسلمون؟ قالوا ما يمكن أن يسلم، يعني شيء مستحيل ما يمكن أن يسلم. فطلب منه أن يخرج، فلما خرج وشهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة قاله أكذبنا وأخسنا وفيه 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 ولم يتركوا شيئا إلا قالوا فيه. فهذه طبيعة اليهود ومستمرة إلى قيام الساعة. فالله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أوتوا شيء من العلم، ما كل العلم، يشترون الضلالة، أي يشترون الضلال، فكأنهم يحبون الضلالة فيدفعون فيها ثمنا. الإنسان لا يشتري إلا الشيء الذي يحبه، فهم يشترون الضلال. شراءهم للضلال هو بإنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، ثم مع ذلك يريدون من المسلمين أن يضلوا السبيل، أن يتركوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا إلى الكفر، إلى شركهم وعبادة الأوثان، ويريدون أن تضلوا السبيل. ثم قال: والله أعلم بأعدائكم. والله عز وجل هو العالم بما تنطوي عليه قلوب هؤلاء وبما يريدونه، وكفى بالله وليا. فإذا كان الله عز وجل هو وليكم فلا يضركم شيء، وكفى بالله نصيرا. وإذا كان الله عز وجل هو الناصر لكم فلا يضرنكم هؤلاء بشيء. ثم جاء يبين أو بدأ يبين كيف هذا الضلال وكيف هذا التحريف وكيف هذا التأويل. قال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هؤلاء أهل الكتاب من اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يؤولون الكلام ويخرجونه عن معناه. فبدل ما يكون هذا الكلام دالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون ذلك فيحرفونه ويؤولونه. وهذا في حال العلم الذي عندهم كيف يبلغونه للناس، يحرفونه ويبدلونه ويغيرونه. ثم أيضا في حال العمل، عملهم كيف يعملون. قال: ويقولون سمعنا وعصينا. يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: سمعنا منك وعصيناك، لن نطيع أمرك، سمعنا وعصينا. ثم يأتون بالكلام السيء وهو الشتم والسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: واسمع غير مسمع، يعني اسمع لا سمعت، واسمع لا تسمع شيئا تحبه، إنما تسمع شيئا تكرهه. ثم يقولون وراعنا، وقد تقدم في سورة البقرة يمكن في آية 104 أن المسلمين لما يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يتعلمون منه، فيقولون راعنا، يعني راعي أحوالنا وانظر في أحوالنا وتعلمنا. كلمة راعنا هذه تحتمل معاني، تحتمل كلام سيء وتحتمل الكلام الطيب. المسلمون يقصدون الكلام الطيب، يعني راعي أحوالنا، وهؤلاء يجعلوها من الرعونة فيسبون الرسول عليه الصلاة والسلام، يقصدون ذلك سبه وشتمه. والله عز وجل نهى المؤمنين عن هذه الكلمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. حتى أن هذه الكلمة التي تحتمل المعاني وهي راعنا اتركوها وتأتون بكلمة لا تحتمل معنى آخر، أي لا تحتمل معنى سيئا. ومن هنا أيضا أخذ العلماء من تلك الآية، وهذه الآية التي هي مثل وراعنا ليا بألسنتهم، يعني يرون الكلام عن معناه، أنه إذا كان الكلام جائزا ولكنه يؤدي إلى شيء غير جائز فنترك الجائز حتى لا يتوصل به إلى الأمر غير الجائز. فراعنا كافية لمن أراد الخير فيأخذ معناها الظاهر، ولكن الذين يريدون معناها الآخر يرون ألسنتهم بذلك، حتى لا نجعل لهم بابا، حتى لا يفتح لهم بابا، وهذا من باب سد الذرائع، فلا نقول ذلك القول. وإنما قال الله عز وجل لعباده: وقولوا انظرنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وطعنا في الدين، يعني هدفهم الطعن في الدين. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه فقالت كان خلقه القرآن. حينما جاءه اليهود وقالوا السلام عليك يا محمد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وعليكم. عائشة فطنت لهذا الكلام، والرسول عرف هذا الكلام، فعائشة قالت عليكم اللعنة، عليكم الغضب واللعنة. فقالها لماذا تقولين هكذا؟ فقالت أما سمعتهم ماذا يقولون؟ قال سمعتهم، ولكن أنا رددت عليهم بمثل ما قالوا. السام المقصود به الموت، يقول السام عليك يا محمد يعني عليك الموت. فالرسول قال وعليكم، يعني علينا وعليكم خلاص، فواحدة بواحدة، واكتفى بهذا. لكن عائشة رضي الله عنها لم تكتفي بذلك، بل لعنتهم وسبتهم، وهم يستحقون ذلك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أخلاقه ومن أسلوبه أنه لا يزيد، ولهذا ما كان فاحشا ولا متفحشا في الكلام، بل كان كلامه الكلام الطيب. ولهذا الله عز وجل وصفه بالرحمة، وبين على أنه بعيد عن الفظاظة وعن الغلظة، وهذا الذي جعل الناس يألهونه، لأن صاحب الخلق السيء والكلام غير الجميل والكلام غير الحسن الناس ينفرون منه ولا يقربونه ولا يألهونه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه وصفه بالأخلاق الجميلة وبالرحمة بالرأفة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا قال عليه السلام متى وجدتني فاحشا أو متفحشا، ونهى عن ذلك، نهى عن الفحش في الكلام، بل يكون بالكلام الطيب والكلام اللين. وهذا مجرب، يعني إذا كنت تتعامل مع الناس المعاملة الحسنة هم يعاملوك مثل ما تعاملهم ويألفونك، حتى مع الأولاد. الأولاد يعني في التربية في التوجيه إذا كان الكلام معهم الكلام اللين الكلام الطيب يقربون منك ويسمعون منك، لكن إذا كنت تحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة وفي الجلد والضرب ينفرون منك. وهذا ليس الأسلوب هذا الحسن، بل الأسلوب الحسن المطلوب في كل شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن اللين ما كان في شيء إلا زانه، والشدة بالعكس ما تكون في شيء إلا تشينه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت أخلاقه الأخلاق الجميلة مع الناس جميعا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا معروف، إذا وجد الإنسان فيه فظاظة فيه كلام سيء ما حد يقربه. وهذه الأخلاق ينبغي أن تكون عند طلاب العلم قبل الآخرين، تكون عند المعلمين قبل الآخرين، ينبغي أن يسلكوا هذا السلوك مع طلابهم مع زملائهم. وهذه الأخلاق الجميلة ينبغي الناس كلهم يتخلقوا بها، لأن الإسلام كل معاملاته حسنة، فينبغي للمسلم أن يكون له القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فينبغي أن نتأسى به في جميع أخلاقه وأعماله. ونجد دائما أهل الحديث تجد عندهم اللطف، لأنهم لهم ممارسة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما فيها، وكذلك السيرة النبوية هذه كلها تدل على ذلك. فينبغي للمسلم أن يكون متخلقا بالأخلاق الجميلة وطعنا في الدين. ثم الله عز وجل يقول لهؤلاء اليهود لو تركوا هذا المنهج الفاسد هذا الأسلوب السيء، قال الله عز وجل ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، يعني لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام سمعنا قولك وسمعنا دعوتك وأطعناك، لأنه جاءهم بشيء يعرفونه تماما كما يعرفون أبنائهم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، وكان هذا خير لهم وهم يعلمون ذلك، ولكن الله عز وجل بتقديره الكوني لم يرد ذلك منهم، لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، يعني بسبب كفرهم لعنهم بمعنى أنه طردهم من رحمته سبحانه وتعالى، ولكن لعنهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، فليس عندهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والاتباع له والعمل بما جاء به، بل حشدوه بغيا وعدوانا عن علم ومعرفة. نسمع الآن تعليقات من المؤلف، اقرأها علينا الأخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالمسجد فإنه لا يمكن السكران من دخوله، وشامل لنفس الصلاة فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول، ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا.
يعني نحن لا نفهم مما سبق على أنه بالإمكان للرجل أن يشرب الخمر فإذا ذهب سكره يأتي يصلي. الخمر محرم مطلقا، بل يجب أن يقام عليه الحد الذي يشرب الخمر، ولكن هو يبين هنا على أن السكران بهذه الحالة المبتلى مثلا، لأنه كما نعرف الخمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل مبتلى بالخمر كما في صحيح البخاري، من المدمنين كما يقال الآن فلان مدمن، فكان يشرب الخمر ويأتون به فيقيم عليه الحد، وهذا هو المطلوب. يعني إذا أقيم الحد على صاحب المعصية فالحد هو رادع ومطهر، فيؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيجلده ثم ينصرف، وبعد فترة يرجع مرة أخرى فيشرب فيؤتى به فكذلك يقيم عليها الحد، وهكذا. حتى قال رجل حينما كانوا يجلدونه يعني يقيمون عليه الحد، قال: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به بالخمر. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك. يعني ننظر الآن لدعوة الرسول وتوجيهه وحكمه في القضايا الكبيرة، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. يعني معناه المطلوب منك أن تدعو له بالهداية بدل ما تدعو عليه بهذا الدعاء الذي يزيده بلاء على بلاء. لا تكن عونا للشيطان على أخيك. الذي نريد من هذا أن نقول أن الكبيرة من الكبائر ما تخرج الإنسان من الإسلام، هو لا ينبغي له أن يتعاطى الكبيرة، وإذا تعاطاها ينبغي أن يقام عليه الحد، لكن لا نقول على أنه خرج من الإسلام وأصبح كافرا كما يقول بعض الناس الخوارج من يقول بقولهم. يعني الكبائر لها حدود، ولهذا لو أن الكبيرة من الزنا والسرقة وشرب الخمر تكفر ما صارت فيها حدود. الله عز وجل يقول عن السارق والسارق والسارقة: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو كانت السرقة وهي كبيرة من الكبائر لو كانت كفرا لما أمر بقطع اليد، وإنما يأمر بقطع الرأس لو كان كافرا. وكذلك صاحب الخمر إذا شرب الخمر هو ارتكب كبيرة وحده الجلد، لكن ليس بكافر، عاصي، وشهادته قد لا تقبل لأنه في هذه الحالة فاسق، ولكن لا نقول أنه كافر، وإنما هو مؤمن بإيمانه عاصي بكبيرته. وهذه القاعدة عند المسلمين، عند أهل السنة والجماعة. وليس مقصودهم أنهم يجعلون الباب مفتوحا للناس يرتكبوا المعاصي، لأن أولئك الذين يقولون بهذا القول يقولون: أنتم فتحتم الباب لأصحاب الكبائر، تقول لهم: خلاص اشربوا واسكروا وعملوا ما في شيء تدخلون الجنة. احنا ما قلنا هذا، هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي قال الله عز وجل في كتابه وسيأتي في الآية التالية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لعبده إذا جاءه غير مشرك لو جاءه بقراب الأرض خطايا لأجاءه بقرابها مغفرة. فهذا الحكم عند أهل السنة والجماعة لا يبيحون هذه الأشياء بل يحرمونها ويشددون فيها ويطلبون إقامة الحد على من ارتكبها، لكن لا يقولون كافرا، أي يعملون بالنصوص جميعا، لا يقلب هذا على هذا، وإنما يقولون بما قال الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر في أول الأمر كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
ولهذا نجد آيات كثيرة فيها السؤال من الصحابة والجواب يأتي من الله عز وجل. يسألونك عن الخمر والميسر، الرسول ما عنده جواب من نفسه وهو لا ينطق عن الهوى، لكن الله عز وجل هو اللي أعطى الجواب. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن الأهلة، ليش يبدأ صغير ثم يعود كذا إلى هذا الحد؟ قال قل هي مواقيت للناس والحج. والشاهد أن في آيات كثيرة فيها يسألونك والجواب يأتي من الله عز وجل. نعم.
ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية، ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
وهذا فيه التدريج كما قلنا في الأحكام. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: لو أن الرسول قال للناس من أول يوم لا تشرب الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام، ثاب بمعنى رجع. الحديث كما قلت في صحيح البخاري وهو منهج في الدعوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما لم تنزل فريضة، وإنما فرضت الصلاة الخمس ليلة الإسراء والمعراج، وما عدا ذلك هو لتنقية القلوب وإزالة الشوائب والشرك والشبهات منها حتى تصبح سليمة، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. تقول عائشة هذا القول حينما سألها ذاك الرجل العراقي وقال لها: أريني مصحفك. الحديث يقول لطلاب العلم في فضائل القرآن في صحيح البخاري، حينما قال لها أريني مصحفك فقالت: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف. التأليف بمعنى الجمع، يقول صور مفرقة أنا أريد أن أجمعها. فقالت رضي الله عنها: إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. كأنها تقول أول ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام الدعوة للتوحيد، الدعوة للعقيدة الصحيحة وترك الشرك، لأنهم يتعلقون بالأوثان اللات والعزة وغيرها. فتقول أول ما نزل على رسول عليه الصلاة والسلام سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترهيب والترغيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر كما في سورة الانشقاق. السور المفصل هي السورة القصيرة فيها ذكر الجنة والنار. ثم تقول ولو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نتركه. يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لو جاء وبدا بالخمر اتركوا الخمر اتركوا الزنا، تقول ما حد يقبل منه، لقالوا لا نترك. لكن لما دخل الايمان في قلوبهم وعرفوا الذي ينبغي ان يعملوه عند ذلك نزلت الاحكام. ولهذا قالت: تلك السور نزلت على الرسول وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه سورة البقرة والنساء وآل عمران أو كما قالت إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة، يعني في الفترة الأولى السابقة كلها 13 سنة، ما نزل عليه شيء من الأحكام، وإنما نزلت هذه الآيات التي هي في ذكر الجنة والنار، وهي طفلة صغيرة تقول ولم تنزل الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة، ثم قالت هذا القول ولو قال للناس، فلما ثاب الناس للإسلام نزلت هذه الآيات، ولو قال الناس اتركوا الخمر يعني في مكة لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. إذن هذه الآيات الآن فيها التدريج، أولا يسألك عن الخمر والميسر قل فيهم إثم كبير ومنافع للناس، الآية الثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك جاء التحريم النهائي، وهكذا في جميع الأحكام. في قضية الزنا كما قالت لو قال للناس في مكة اتركوا قالوا لا نترك، ماذا صار في المدينة حينما ماعز ارتكب تلك المعصية، ماعز بن مالك، وجاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام قال طهرني يا رسول الله، فأعرض عنه، فجاء من الجانب الآخر فقال طهرني، أعرض عنه، جاء من الجهة الأخرى، حتى شهد على نفسه أربع مرات، أربع شهادات، لم يبادر بالحكم عليه مباشرة، بل سأل أهله وأصحابه، قال هل هذا الرجل فيه شيء، يمكن أنه رجل مجنون يقول مثل هذا الكلام، فسأل عنه فقالوا ما علمنا عليه إلا خيرا، عند ذلك نفذ عليه الحد، لأنه يقول طهرني، يعني عرف من نفسه أنه وقع في معصية، وأن هذه المعصية عليها عقاب، وهو يريد في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك المرأة التي حملت من الزنا، حينما جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بها وليها وهي حامل من الزنا، فقال طهرني يا رسول الله، فأمر وليها أن يعود بها وأن يحسن إليها حتى تضع الحمل، وضعت الحمل، وبعدما وضعت جاءت قال ارجعي حتى يعني ارضعي حتى يبلغ سن الفطام، سن الفطام بعد سنتين، ورجعت وارضعته، ثم جاءت به وفي يده كسرة من الخبز، حتى تري الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أصبح يعتمد على نفسه، وقال اطهرني يا رسول الله، ما الذي حملها على هذا؟ لا هي مسجلة في دفتر ولا في من يتابعها، وإنما إيمانها هو الذي يدفعها. ولهذا لما قام عليها الحد، والحد كما نعرف أنه الرجم المحصن، الحد الرجم، ولا يكون ذلك إلا بالحبل أو بالاعتراف، أما بالشهود على الرجال مثلا أو على البكر مثلا ما يمكن يثبت الحد بالشهادة مطلقا، ولا ثبت حد بالشهادة، ما يثبت إلا بالاعتراف مثل قصة ماعز، أو بالحبل، لأن الحبل إذا كانت المرأة بدون زوج معروف أنها حملت من الزنا، فهي نفسها ترددت حتى أقيم عليها الحد. فلما أراد أن يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبض على كتفه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ وهذا الذي يريد أن يسمعه الطلاب الذين يكفر الناس بالمعاصي، كيف تصلي عليها وقد زنت؟ قال إنها تابت توبة لو وزعت على كذا، لو وسعتهم، هل رأيت من جاد بنفسه لله؟ جادت بنفسها لله عز وجل. إذن التوبة تجب ما قبلها، فمن وقع في معصية عليها أن يتوب، وليس المطلوب منه أن يتقدم لمثل ما تقدم له ماعز، بل يتوب إلى الله عز وجل ولا يأتي الشر بنفسه. وإذا أراد يعني حمله إيمانه على هذا حتى أنه يقدم نفسه لإقامة الحد، هذا ما في مانع، ولكن إذا ستره الله عز وجل فعليه أن يستر نفسه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقبل التوبة من عباده. فينبغي للمسلم أن يتجنب المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، ولكن إذا وقع في معصية عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها، وهو الخشوع وحضور القلب، فإن الخمر يسكر القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
على كل حال هذا يقول المسلم لو ابتلي بهذا فلا يجوز له أن يصلي في هذه الحالة، لأنه لا يدري ماذا يقول، ولكن ينبغي أن يبتعد عن هذا كلية. نعم.
ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكرة كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح.
الحديث هذا في صحيح مسلم بأن الإنسان إذا كان يدافع الأخبثان أو كان له رغبة في الطعام شديدة فلا ينبغي له أن يصلي في هذه الحالة، بل يأخذ لهم من الطعام بقدر، وكذلك الأخبثان الذي قد يشغله عن الصلاة لا ينبغي له أن يتقدم للصلاة في هذه الحالة. نعم.
ثم قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل.
في كلمة هنا لابد أن هو قوله أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكرة، ينبغي أن يكون المسلم كذلك، لكن كما نعرف الإنسان يدخل في الصلاة ويمكن في حاجة ناسيها وكذا يأتيه الشيطان يقول له نسيت كذا وسويت كذا عمل كذا، فقد يصرح الإنسان في الصلاة وهو ضايع، وهذا ينبغي الإنسان أن يحاول أن يبعد عنه ذلك كله، لكن قد يغلب، فإذا غلب عليه ذلك فالحمد لله ربنا قد جعلنا مخرج، وهو هذا الاستغفار بعد السلام يكون كفارة لمثل هذه الوساوس. لكن ليس معنى الإنسان يسترسل إذا جاءه الوسواس عليه أن يقطعه ويعلم أنه في الصلاة، فيحاول قدر ما يستطيع أن يبعد كل ما يشغل فكره عن الصلاة. نعم.
ثم قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنبا إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل، أي تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه حتى تغتسلوا، أي فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب، فيحل للجنب المرور في المسجد فقط.
يعني الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد وإنما يمر فيه مرور، يعني هذا جائز له، هذا إذا كان هو مضطر، أما أنت كنت برا هناك ليش تجي للمسجد، تطهر بعد ذلك تأتي للمسجد، لكن إذا كنت مضطر أو مثلا إنسان في المسجد فنام واحتلم في داخل المسجد يجوز له أن يخرج في المسجد، يعني يمر مرورا ولا يمكث في المسجد. نعم.
يقول جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال الشيخ رحمه الله فأباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه،
يعني إذا كان مريض والوضوء يشق عليه وقد يؤثر عليه فيجوز له أن يتيمم سواء كان الماء موجود أو غير موجود، لأن العلة هنا هي المرض، العلة المانعة من استعمال الماء الحال التي هو فيها من المرض، وهذا يشق عليه، والله عز وجل ما جعل على أحد من حرج، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. نعم.
فأباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق مع استعمال الماء، وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيمم، وكذلك إذا أحدث
يعني في حال السفر قد يكون إنسان مسافر وجاء وقت الصلاة ولا بد أن يكون على طهارة وعنده ماء، الماء هذا إذا كان لا يكفيه لحاجته الضرورية للشرب ولطبخ الحاجات التي معه فله أن يتيمم، أما إذا كان الماء كافي وزائد فيتوضأ وهكذا. نعم.
وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حذرا وسفرا، كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين، حال عدم الماء وهذا مطلقا في الحذر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه.
نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد.